الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. قال النسائي رحمه الله تعالى في صحيحه في سننه ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها. أخبرنا إسحاق بن أحسن الله إليك ذكر النهي عن لبس السيراء. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقلت يا رسول الله لو اشتريت هذا ليوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منها بحلل فكساني منها حلة فقال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت فيها ما قلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها، وإنما كسوتكها لتكسوها أو لتبيعها. فكساها عمر أخا له من أمه مشركا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه الترجمة فيها النهي عن لبس السيراء، والسيراء هي نوع من ثياب من البرود يخلطه حرير. قال السيراء على فعل من السير، وقيل إنما حلة السيارة على الإضافة. فهذا الترجمة عقدها المؤلف نهي عن لبس السيراء لأنها فيها حرير يخالطها حرير، والحرير محرم على الرجال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة، دل على تحريم لبس الرجل للحرير، ففيه النهي عن لبس السيراء للرجال. وأما النساء فإن الحرير مباح لهم. في هذه الترجمة فيها تحريم لبس الرجال للحرير. وفي الحديث من الفوائد مشروعية التجمل بالثياب الحسنة للجمعة وللوفد، لأن عمر قال لو اشتريت هذه ليوم الجمعة والوفد، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على مشروعية التجمل بالثياب يوم الجمعة، وكذلك الوفد مقابلة الوفود مقابلة الناس. وفي من الفوائد أن الإنسان إذا أهدي له شيء لا يحل له استعماله كالذهب للرجل والحرير فليس إذن له بالاستعمال، ليست الهدية بإذن له باستعماله، بل يبيعه أو يكسوه من يحل له استعماله من نسائه. فإذا أهدي للرجل خاتم ذهب ليس معناها أن الهدية إذن له بلبسه أو أهدي له ثوب حرير، وإنما يبيعه ويستفيد من ثمنه أو يعطيه أو يهديه لمن يحل له من زوجة أو أم أو قريبة. ولهذا كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لعلي ثوب الحرير، قال أنا أعطيتكها لتشققها خبرا بين الفواطم، والفواطم زوجة فاطمة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه فاطمة بنت أسد، فشققها هذا الحرير وجعلها وأهداها لنسائه لزوجته وأمه وغيره. فالمقصود أن الإنسان إذا أهدي هدية للرجل وهي لا تحل له، فليس معنى الهدية أنه يأذن لها أن يستعملها، بل إن كان لا يحل له استعمالها فلا هو الاستعمال، وإن كان لا يحل استعمالها فهو بين أحد الأمرين، إما أن يبيعها ويستفيد من ثمنها، وإما أن يهديها أو يعطيها لمن يحل له استعماله. نعم.
وهداها الإنسان لبسها.
نعم.
لو أهداها الرجل عشان يهديها لزوجته لبسها الرجل.
لا لا يجوز، إذا كان لا يجوز الاستعمال ما يجوز، لا يجوز الاستعمال لبسه. والحديث صحيح، صحيح وفي الصحيحين. نعم
يأثم اللبس الآخر؟
نعم إذا كان لا حل له يأثم، من لبس شيء لا حل له أثم. نعم وهو يعلم. نعم
صلى الله إليك أهداها أخا له
إيه؟ مشركة. نعم
هل المشرك يجوز لهم لبس
نعم المشرك أقول لأنه في حال شركه ما ينهى عن لبس، إنما يؤمر بالتوحيد أول والإسلام، ما ينفعه الآن يكونه لا يلبس الحرير. لو قلت لا تلبس الحرير وهو مشرك ما ينفعه؟
لا ما ينفع،
ما ينفع.
إهداء المسلم له يا
شيخ. أي نعم لا بأس يهدي له من باب الصلة. الله تقول لا أنهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم الدين ولم يشركوا أن تبروهم. يجوز الإنسان أن يبر أقاربها المشركين غير الحربيين، ومن البر أن يهدي لهم، يهدي لهم أن يهدي لهم الهدية. ولما جاءت أم أسمع إليها في المدينة في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين تسأل شيئا من رثها، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي أمك، صلي أمك وهي مشركة فصلى. والله تعالى قال في أولادنا الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعما، وقال وصاحب ما في الدنيا معروفة. هذا أهدى له ثوب حرير المشرك يلبسه، لأنه إلى الآن ما التزم بالإسلام، ولو لم يلبس الحرير ما لو قال لا تلبس الحرير ما يستفيد، ترك لبس الحرير هو على شركه ما يفيده شيئا، إنما يستفيد في ترك لبس الحرير إذا أسلم، إذا أسلم. نعم
صلى عليك. ذكر الرخصة للنساء في لبس السيارة. أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال رأيت على زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيارة.
نعم ففيه دليل على جواز لبس الحرير للنساء. السيارة كما سبق نوع من الحرير ونوع من البرود، يخالطه شيء من الحرير كالسيور، ولهذا سمى بالسيارة. نعم.
أخبرنا عمرو بن عثمان عن بقية قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثني
قال السيارة الحرير الصافي، ومعناه أهدى له حلة حرير. قد تكون الحلة مكونة من شيئين من قطعتين. نعم.
أخبرنا عمرو بن عثمان عن بقية قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثني أنه رأى على أم كلثوم، على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيارا، والسيارا المضلع بالقز.
نعم والقز الحريث، وفيه الرخصة للنساء في لبس السيارة، ونوع من البرود فيه خطوط خلطه حرير، وقيل فيه أمثال الأترج من الحرير، والقز هو الحرير. المراد الحرير الذي يخرج من دودة القز، ولا يدخل في هذا الحرير الصناعي. الحرير الصناعي هذا يسمى حرير صناعي، ليس بحرير. الحرير من الحرير وما يخرج من دودة القز الأصلي الحرير، هذا هو الأصل. أما حرير الصناعي هذا يصنع، يصنع ويكون لين الملبس يسمى حرير، تسمية اصطلاحية، ولا ليس هو حرير. نعم هذا الأظهر ما يسمى حرير، ما هو بحرير، تسميته ليست صحيحة تسمية بالحرير، يسمى حرير يعني تشبه، لأن يشبه الحرير من ناحية الملمس اللين، وليس حريرا هو الحرير ما خرج من دودة القز.
السجادة يجوز استخدامها في
حرير؟ لا ما تستخدم ولا الجلوس على الحرير، سيأتي وكذا المياثر الحمر شو من الحرير نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستخدم الحرير.
للنساء السجاد هذه خاصة بالنساء.
النساء مرخص لهم استعمال الحليب.
صلى الله عليك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر أبو عامر قال حدثنا شعبة عن أبي عون الثقفي قال سمعت أبا صالح الحنفي يقول سمعت عليا يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال أما إني لم أعطكها لتلبسها فأمرني فطرحتها بين نسائي.
قال سمعت أبا صالح
قال سمعت أبا صالح الحنفي يقول
نعم الحنفي لا خطأ على تحريف الحنفي صلح الحنفي نعم الحنفي نعم
قال سمعت أبا صالح الحنفي يقول سمعت عليا يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبات بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال أما إني لم أعطكها لتلبسها فأمرني فطرحتها بين نسائي
فأطرتها
أحسن الله إليك فأطرتها بين نسائي
أطرتها يعني فرقتها وقسمتها من قولهم طار له في القسمة كذا وكذا. وهذا كما سبق أن أهدى لعلي بعثه حلة حرير فلبسها ظن منه أنه يجوز له لبسها فلما رأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني لم أعطك لتلبسها فشققها بين النساء. في اللفظ الآخر إنما أعطتك لتشققها خمرا بين الفواطن والخمار خمر جمع خمار وما تجعله المرأة على رأسها بين الفواطن أم فاطمة بنت أسد وأم وزوجة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم هناك يمكن فاطمة أخرى نعم
صلى الله عليك. ذكر النهي عن لبس الاستبرق. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر خرج فرأى حلة استبرق تباع في السوق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشترها فالبسها يوم
اشتريها
يا رسول الله اشترها فالبسها يوم الجمعة وحين يقدم عليك الوفد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث حلل منها فكسى عمر حلة وكسى علي حلة وكسى أسامة حلة فأتاه فقال يا رسول الله قلت فيها ما قلت ثم بعثت إلي فقال بعها واقض بها حاجتك أو شققها خمرا بين نسائك.
نعم الحديث النهي عن الاستبرق للرجال لأنه حرير وهو الغليظ من الحرير والسندس الرقيق أحدهما رقيق وأحدهما غليظ ففيه النهي عن لبس الاستبرق للرجال لأنه حرير وفي مشروع التجمل الوفد والجمعة كما وفي أن الرجل أهدى إلى ثوب حرير فإنه لا يستعمله بل يبيعه أو يكسوه لساعة كما قال لعلي اقضي بها حاجتك يعني بعها وتقضي بها حاجتك أو شققها خمرا بين نسائك. خمرا جمع خمار هو غطاء رأس المرأة. هنا
صفة الاستبرق. أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى وهو ابن إسحاق قال سالم ما الاستبرق؟ قلت ما غلظ من الديباج وخشنا منه. قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر مع رجل حلة سندس فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتر هذه وساق الحديث.
نعم يعني استبرق هنا الغليظ من الديباج والسندس يكون الرقيق أحدهما رقيق والآخر غليظ. نعم والحليب ممنوع للرجال. نعم
ذكر النهي عن لبس الديباج. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى ويزيد ابن أبي زياد عن ابن أبي ليلى وأبو فروة عن عبد الله بن عكيم قال استسقى حذيفة فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فحذفه ثم اعتذر إليهم مما صنع به وقال إني نهيته سمعت رسول
نهيته
أحسن الله إليك وقال إني نهيته وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة.
نعم، هذا الحديث فيه تحريم لبس الشرب في إناء الذهب والفضة للرجل والمرأة جميعا. المرأة تستعمل الذهب في جسمها يديها أصابع الخواتم وفي السوار وفي عنقها وفي أذنها وفي رجليها لكن لا تستعمل الكأس، لا تشرب في الكأس، ولا تستعمل الذهب قلم تكتب به أو ملعقة تأكل بها، لا يجوز لا للرجل ولا للنساء استعمال الذهب في الأكل والشرب، هذا ممنوع. إنما المرأة تستعمل الذهب في التحلي فقط، وكذلك الحرير. أما استعمال أواني الذهب لا يجوز لا للحرير ولا للرجال، لا للنساء ولا للرجال. ولهذا قال النبي في هذا الحديث لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير، في تحريم الشرب في إناء الذهب والفضة للرجال والنساء، ولا تلبسوا الديباج والحرير هذا للرجال، فإنها لهم يعني الكفرة في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الكفرة في الدنيا ولنا في الآخرة. هذه العلة أنها خصها للمؤمنين في الآخرة، وفي الدنيا الكفرة يستعملونها لأنهم لا يلتزموا بالشر. واللفظ الآخر لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي الحديث الآخر الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا الحديث كله في الصحيح وفي الصحيحين. والترجمة هي ذكر النهي عن لبس الديباج، يعني لا يجوز لبس الديباج للرجل. وفي الحديث من الفوائد أن حذيفة رضي الله عنه استسقى، يعني طلب ماء من خادمة، فأتاه دهقان، كان خادم من العجم، خادم عنده كان رقيق، فأتاه الدهقان بماء في إناء من فضة فحذفه حذيفة، يعني تعزيرا له لأنه نهاه ولم ينته. لما أتاه بإناء بماء في إناء فضة أخذ الكأس وحذفه به، ضربه به ولم يشرب به تعزيرا له، وقال واعتذر، ثم اعتذر للحاضرين مما صنع، قال إني نهيته ولم يأتي، يعني لا تقبل المرة، قلت لا تأتي بكأس الذهب، لا تأتي بكأس الفضة، فكان نهى من أول ولم ينتهي. فلما لم يلتزم بالنهي وأتى بلغ حذفه به، ضربه بالكأس، واعتذر ممن حوله، قال إني فعلت هذا تعزيرا له لأنه ما التزم، نهيته قبل هذه المرة ولم ينتهي. لكن مما يسأل عنه لماذا أبقى حذيفة إناء أو كأس الفضة، إذا كان كأس الفضة لا يجوز استعماله لماذا يبقيه عنده، لماذا لم يبعه وكسره، هذا إشكال. والجواب لعله لم يتمكن من إبقائه أو تكسيره أو بيعه لانشغاله، يعني لعله ما تمكن وهو في طريق إلى، يعني ما تمكن من بعد همة أو تكسيره أو بيعه، لأنه قد منشغل بأمور مهمة الجهاد أو تعليم الناس أمور متعدة. وفي الحديث من الفوائد تعزير الإنسان خادمه في فعل الشيء الذي نهاه عنه، هذا باب التعزير، تأديبه، تأديب الإنسان لخادمه إذا فعل شيئا قد نهاه عنه. حذيفة حذفه بالكأس تعزيرا له وتأديبا له، في تعزير وتأديب الخادم في فعل الشيء الذي نهاه عنه. وفيه الاعتذار للإنسان إلى من حضره، الاعتذار يعتذر من حوله، قال أنا عزرته لأنه ما التزم، لأن نهيته قبل هذه المرة، هو يستحق التعزير والتأديب. والحديث الصحيح، والله خير الصحيح. نعم
صلى الله عليك. لبس الديباج المنسوج بالذهب. أخبرنا الحسن بن قزعة عن خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا محمد بن عمرو عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه حين قدم المدينة فسلمت عليه فقال ممن أنت؟ قلت أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال إن سعدا كان أعظم الناس وأطوله، ثم بكى فأكثر البكاء، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أكيدر صاحب دومة بعثا فأرسل إليه بجبة ديباج منسوجة فيها الذهب، فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام على المنبر وقعد فلم يتكلم ونزل، فجعل الناس يلمسونها بأيديهم فقال أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة أحسن مما ترون.
نعم. وهو سعد بن معاذ سيد الأوس الذي اهتز له عرش الرحمن، كان رجلا عظيما، وهذا من أحفاده، واقد ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ، يكون جده سعد بن معاذ، واقد هذا جده سعد بن معاذ سيد الأوس الذي اهتز له عرش الرحمن، وعبادة بن الصامت سيد الخزرج. يعني الأنصار حيان الأوس والخزرج، سيد الأوس سعد بن معاذ، وسيد الخزرج سعد بن عبادة السعدان، وهم الذين استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة الأحزاب، لما أراد أن يصالحهم يرجعوا على المدينة يعطيهم ثلث الثمار، استجار السعدين فأبيا، قال يا رسول الله في الجاهلية ما يطلعون أن يأكلوا يأخذوا من هنا ولا ثمرة، فكيف بعد عزنا الله بالإسلام نعطيهم من ثمارنا؟ وكان هنا لما أنس رضي الله عنه قال إن أعظم الناس وأهله وأطوله، يعني كان أعظم الناس وأطوله، يعني سعد بن معاذ اثني عليه، كان عظيما طويلا. ثم قال النبي فجاء وأرسل إليه صاحب دومة الجندل، هذه دومة الجندل المعروفة الآن قرب تبوك، دومة كانت الآن تابعة معروفة الآن، أرسل إليه صاحب الدومة دومة الجندل مشرك، أرسل النبي بجبة ديباج منسوجة فيها الذهب، فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم له جبة الديباج منسوجة الذهب، كان قبل التحريم، قبل تحريم الذهب على الرجال، كان أولا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جبة ديباج منسوجة الذهب، فلبسه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قام على المنبر وقعد فلم يتكلم منزل، فجعل الناس يلمسونها بأيديهم ويتعجبون من ليونتها وأنها لينة وأنها ناعمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذه ولينها؟ قالوا نعم. قال لمناديل سعد في الجنة أحسن مما ترون، مناديل سعد بن معاذ، فيه الشهادة لمعاذ بن جبل، لمعاذ بن سعد بن معاذ بالجنة رضي الله عنه، ومعروف وهو قال أنه اهتز له عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم. لكن ما سبب البكاء؟ كان أعظم الناس ثم بكى فأكثر البكاء أنس، ما سبب بكائه لما قال سلم ممن أنت؟ قلت أنا، قال أنا واقد، قال كان أعظم الناس وأطوله، يعني سعد أثنى عليه، ثم بكى فأكثر البكاء ثم قال أنس. ما سبب بكاء أنس؟
تذكر سعد.
نعم
تذكر
سعد.
نعم لا سعد هو لما ذكر سعد لما كان أعظم الناس وأطولك وأطول ثم بكى ذكر سعد.
ذكر سعد
هذا هو الظاهر يعني، لأنه قال كان أعظم الناس وأطوله، تذكر عظمته وطوله وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم
صلى الله عليك. ذكر نسخ ذلك. أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنهما يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن
لبس النبي صلى الله عليه وسلم
قباء لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء
قباء أو قباء قد يكون في الوجه. نعم
لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله. قال نهاني عنه جبريل عليه السلام. فجاء عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه؟ قال إني لم أعطكها لتلبسها. إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه لتبيعه.
إنما أعطيتكه
لتبيعه. فباعه عمر بألفي درهم.
نعم هنا ذكر الحاشية ذكر مع الدهقان، قال إنه الدهقان هو رئيس القرية وقدم أصحاب الزراعة. نعم هو مقصود أنه هذا خادم عنده. وهذا الحديث فيه نسخ جواز استعمال الذهب والحرير. وذلك فيها أن لبس قباء من ديباج أهدي إليه ثم نزعه وطرحه وقال لهاني عنه جبريل عليه السلام. هذا جاء النهي، لما جاء النهي الآن كان أول مباح ثم جاء النهي عنه فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسل به إلى عمر. فجاء عمر يبكي قال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتني. فبين له أنه ليس أعطاه لإذن الله وإنما يستفيد من ثمنه أو يهديه لمن يعطيه لمن يحله لبسه، وهذا باعه بألفي درهم. وظهر أن هذه كانها قصة ثانية لهذا، لأن القصة الأولى أنه أعطاه أخا له مشرك بمكة، يحمل على تعدد القصة. وفي الحديث تحريم لبس الديباج المنسوج بالذهب للرجال ونسخ إباحته، وأنه كان مباحا ثم حرم. ومن القواعد في هذا أن الأصل في اللباس والألبسة الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، والأصل في المآكل والمشارب الحل، والأصل في البيع والعقود الحل، والأصل في الأبضاع الحرمة، والأصل في الذبائح الحرمة. نعم
صلى الله عليك. التشديد في لبس الحرير وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو على المنبر يخطب ويقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة.
نعم تكلم على تكلم على الحديث هذه
الحديث الأخير.
لا أول الحديث الأول
الحديث الأول
أول السيارة كلها تكلم على تحريجة كلها في الصحيح وفي الصحيح في الغالب.
نعم
نعم
الذكر النهي عن لبس السيارة في إخراجه وإلا الفوائد أحسن الله إليك.
إخراجه في الصحيح أو في الصحيحين.
نعم صحيح. قال الحديث رواه البخاري وترجم له كذلك البخاري لكن مغاير لهذه الترجمة. قال باب الحرير للنساء.
طيب في ذكر من فوائده
وذكر من فوائده أحسن الله إليك منها جواز لبس النساء للحرير مطلقا سواء كان ثوبه حريرا كله أو بعضه.
طيب الترجمة اللي بعدها ذكر الرخصة للنساء في السيارة. نعم. كذلك في
وذكر النهي عن لبس
لبس زينب وأم كلثوم لبرد السيارة المضلع بالقز. تكلم عن القز.
نعم. القز أحسن الله إليك
تخريجه.
نعم تخريجه. قال أحسن الله إليك فوائده الحديث درجته رواه البخاري
كلها الحديث كلها حديث صحيح. نعم.
والسيرة المضلع بالقز هذا تفسير بعض من بعض الرواه ويمكن أن يكون من الزهري فإنه معروف بذلك رحمه الله.
المضلع الذي فيه
والمضلع
الذي فيه خطوط مثل الأضلاع.
نعم هو الذي فيه خطوط عريضة مثل الأضلاع. وقال المجد في القاموس تضليع الثوب جعل وشيه على هيئة الأضلاع وكمعظم الثوب الذي نسج بعضه وترك بعضه والمسير المخطط. والقز بفتح القاف وتشديد الزاي الحرير. قال الفيومي والقز معرب. قال الليث هو ما يعمل منه الإبرسيم الإبريسم.
الإبريسم الإبريسم. نعم. القز هو الحرير والإبريسم كذلك الحرير كلها مراد اللي يخرج من دودة القز هذا هو الأصل الحرير. الحديث بعدها الترجمة النسبة على الاستبرق
ذكر النهي عن الاستبرق. نعم أحسن الله لك. قال الحديث متفق على صحته.
استبرق الحرير الغليظ.
نعم ذكر النهي عن لبس الاستبرق. قال الحديث متفق على صحته وقد تقدم في كتاب الجمعة.
كذلك النهي عن لبس الديباجة في الصحيحين. نعم في الصحيحين. ولبس الديباجة المسجوج بالذهب.
نعم كذلك أحسن الله إليك.
البكاء تكلم على بكاء أنس قلوا ثم بكاء فأكثر البكاء.
نعم أحسن الله إليك. في الحديث الذي بعده
قوله ثم بكى حديث لبس الديباج المنسوج بالذهب.
نعم
لما ذكر سعد بكى وأكثر البكاء.
قال الحديث ومسائل تتعلق بهذا الحديث
صحيح لما ذكر سعد في الصحيحين.
نعم قال ومنها فيه إشارة إلى عظم منزلة سعد رضي الله عنه في الجنة وأن أدنى ثيابه فيها خير من حرير الدنيا لأن المناديل أدنى الثياب لأنه معد للوسخ والامتهان ففيه فغيره أفضل. ومنها أن فيه إثبات الجنة لسعد رضي الله عنه. ومنها أن فيه جواز قبول هدية المشرك. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قبول هدية المشرك.
نعم هذا أدلة كثيرة قبل هدايا كثيرة مقوقس أدلة.
نعم
أم إبراهيم وكذلك غيرهم من الملوك. طيب تشديد في لبس الحرير. نعم أخرى
صلى الله عليك. التشديد في لبس الحرير وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو على المنبر يخطب ويقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة فلن يلبسه في الآخرة
أي من الرجال. وهذا من باب الوعيد يدل على أن لبسه من الكبائر الوعيد. نعم.
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا خليفة قال سمعت عبد الله بن الزبير قال لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا حرب عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عمران بن حطان أنه سأل عبد الله بن عباس عن لبس الحرير فقال سل عائشة فسألت عائشة قالت سل عبد الله بن عمر فسألت ابن عمر فقال حدثني أبو حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة. أخبرنا سليمان بن سلم قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن بكر بن عبد الله وبشر بن المحتفز عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان سنة 720 قال حدثنا الصعق بن حزن عن قتادة عن علي البارقي قال أتتني امرأة تستفتيني فقلت لها هذا ابن عمر فاتبعته تسأله واتبعتها أسمع ما يقول قالت أفتني في الحرير قال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. كل هذه تدل على تحريم الحرير على الرجال وأن لبسه من الكبائر الوعيد عليه لأن الوعيد يدل على أنه الكبائر. نعم.
ذكر النهي.
نعم. الحديث إيش لا تلبسوا هنا الحديث الأول لا تلبسوا نساءكم الحرير عبد الله بن الزبير لا تلبسوا نساءكم الحرير هذا محمول على أنه خفي على ابن الزبير النصوص التي فيها إباحة الحرير للنساء. عبد الله بن الزبير خفي عليه النصوص فقال لا تلبسوا نساءكم الحرير صريحة في إباحة الحرير للنساء هذا محمول أنه خفي على ابن الزبير كل واحد قد يخفى عليه شيء من السنة. نعم.
صلى الله عليك. ذكر النهي عن الثياب القسية. القسية. أخبرنا سليمان بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع نهانا عن خواتم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر وعن القسية والاستبرق والديباج والحرير.
نعم. هذا حديث البراء بن عازب قال أمر الرسول بسبع جاء فيها أمر باتباع الجنائز وإبراء القسم وكذلك وعيادة المريض لك سبع أشياء ما أمرها وإجابة الدعوة أمر بسبع أشياء ونهى عن سبع وذكرت المنهيات عن خواتم الذهب يعني هذا للرجال وعن آنية الفضة عن هذا للرجال والنساء محرم وعن المياثر في الحديث الآخر المياثر الحمر جمع ميثرة وهو وطاء محشو يجعل فوق رحل البعير تحت الراكب وهذا من عادة المتكبرين ومفهوم أن إذا لم تكن حمرا لم تحرم لقصد الاستراحة هذا إذا لم يكن فيها شيء من الحرير والقسية نوع من الحرير اسمه إلى بلاد يقال لها قس والاستبرق كما سبق الدباج غليظ والحرير غليظ والدباج أيضا كالحرير والحرير على عام واستبرق والدباج نوعان من الحرير قل هو الحرير عموم بعد خصوص. هو الحديث الصحيح أو الصحيح تكلم عن درجة الحديث في الصحيح أو في الصحيح.
قال تكلم عن والحديث متفق على صحته وقد تقدم في كتاب الجنائز.
تكلم على المياثر.
نعم قوله والمياثر جمع ميثرة بالكسر مفعلة من الوثار يقال وثر الشيء فهو وثير وطيء لين
وطيء
نعم وطيء لين وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج.
وقد لا تعمل من حرير أو ديباج لكن قد تكون ليس فيها إذا حرف حرير أو ديباج هذا محرم بالاتفاق لكن إذا لم يكن فيها حرير إذا كانت تعمل للخيلاء والكبر من داب المتكبرين ولهذا قال ماثل الحمر في اللفظ الآخر وماثل الحمر. نعم
صلى الله عليك. الرخصة في لبس الحرير. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص حرير من حكة كانت بهما.
نعم هذا فيه جواز لبس الحرير من أجل الحكة هذا مستثنى. نعم من أجل الحكة يعني لأن الحرير بارد ولين خلاف إذا لبس الخشن فإنه يزيد الحكة ويتعلق فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس قبص الحرير للعلة من أجل إزالة الألم الناتج عن الحكة لأنه لين وبارد مفيد لجسمنا. نعم
صلى الله عليه. أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن والزبير في قميص حرير كانت بهما يعني لحكة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال كنا مع عتبة بن فرقد فجاء كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا. وقال أبو عثمان بأصبعيه اللتين تليان الإبهام فرأيتهما أزرار الطيالسة حتى رأيت الطيالسة. أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا مسعر
مخلد
قال حدثنا مخلد قال حدثنا مسعر عن وبرة عن الشعبي
عن وبرة
عن وبرة عن الشعبي عن سويد بن غفلة حاء. وأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن إبراهيم
عن أبي حصين
عن أبي حصين عن إبراهيم عن سويد بن غفلة عن عمر أنه لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع أنه لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع.
نعم فيه الحديث هذا الذي قبله فيه جواز الأصبع والأصبعين للحرير وأنه مستثنى بل جاء إلى أربع أصابع كما في الحديث الآخر إلى أربع أصابع كما في صحيح مسلم مقدار أربع أصابع يضعه مثلا في الأزارير أو في أطراف الثياب أو في الأكمام. الرخصة جاءت في هذا. وفي هذا الحديث قال أبو عثمان بأصبعه اللتين تليان الإبهام يعني لمقدار أصبعين قال فرأيتهما أزرار الطيالسة يعني رأيت أنهما إشارة إلى أزرار الطيالسة، حتى رأيت الطيالسة يعني فعلمت بذلك أن المراد الإشارة إلى أعلام الطيالسة، ثم تحقق عند بعد ذلك أن المراد جواز قدر الأصبعين للأعلام بعد الاشتباه. قال في الحديث اللي بعده أن المرخص للزواج إلا موضع أصبعين، هنا في الحديث الأخير أن المرخص إلا موضع أربع أصابع، هذه الرخصة بأربع أصابع من الحرير للرجال، يضع يجعله الإنسان في الأزارير أو في أطراف الثوب وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به.
أربع أصابع طولا ولا أربع قدر الأصبع؟
ها
هكذا يا شيخ، طولا يا شيخ.
إيه قدر الأصابع الأربع، قد تكون طول مثلا في طرف الثوب أو مقدارها في وسط الثوب أو في أماكن الأزارير. نعم
صلى الله عليك. لبس الحلل. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه.
هذه الطيالسة تكلم عليه عندك طيالسة؟
نعم الحديث الأخير ولا اللي قبله؟
هي حديث طيالسة.
نعم قال فرأيتهما أزرار الطيالسة ببناء الفعل للفاعل. وذكر النووي في شرح مسلم أنه بضم الراء وكسر الهمزة. وذكر النووي في شرح مسلم أنه بضم الراء أزرار نعم وكسر الهمزة مبنية للمفعول. قال السندي قوله فرأيتهما أزرار الطيالسة أي رأيت أنهما إشارة إلى أزرار الطيالسة، فيجوز أن يكون الزران من الحرير.
طيب النووي قال هنا قال خرج مسلم تكلم عن النووي في مسلم.
نعم قال في شرح مسلم ثم قال
الحديث قال خرج مسلم.
نعم الحديث متفق على صحته.
الطيالسة هي الطيالسة.
أي نعم
نعم
و
الحديث كله ما في الصحيحين، حتى هذه الحكة صحيحين. نتكلم عن الرخصة في أربع أصابع
في الحديث اللي بعده أحسن الله إليك إلا موضع أربع أصابع. وفي رواية أبي عثمان الماضية أن المستثنى قدر أصبعين فقط، وقد ووقع عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة. ولمسلم والمصنف في الكبرى من طريق سويد ابن غفلة أن عمر خطب بالجابية فقال إن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وأو هنا للتنويع والتخير. وقد أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا، يعني إصبعين وثلاثا وأربعة. وجنح الحليمي إلى أن المراد بما وقع في رواية مسلم أن يكون في قدر إصبعين، وهو تأويل بعيد من سياق الحديث، والله تعالى أعلم بالصواب.
طيب لبس الحلل. نعم
صلى الله عليك. لبس الحلل. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء مترجلا لم أرى قبله ولا بعده أحدا هو أجمل منه
عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث جواز لبس الحلة، والحلة ثوب مكون من قطعتين في الأسفل قطعة والأعلى قطعة، مثل الإزار والرداء. قد تكون حلة مثلا يكون على النصف الأسفل ويكون أيضا على الكتفين مكونة من قطعتين مثل إزار الرداء. وفي الحديث جواز لبس الأحمر، قال عليه حلة حمراء وترجلا يعني مسرحا شعره، لم أرى قبله ولا بعده أحدا هو أجمل منه عليه الصلاة والسلام. في جواز لبس الحلة، وجواز لبس الأحمر لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء في هذا الحديث وفي غيره. وأما النهي عن لبس الأحمر فهو محمول على الأحمر الخالص كما جمع بينهما ابن القيم وجمع. نعم
أحسن الله عليك. لبس الحبرة أخبر
الحبرة
أحسن الله عليك. لبس الحبرة أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال كان أحب الثياب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحبرة.
نعم الحبرة برود من اليمن من القطن، فيها خطوط الخضر. فيها أن أحب الثياب إلى الله، أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحبرة، وكان يحبه لأن وكان أخضر. والحبرة ثوب أخضر، فيه جواز لبس الأخضر من الثياب، وكان يحبه لأنهم لباس الجنة. قال الله تعالى يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. نعم
صلى الله عليك. ذكر النهي عن لبس المعصفر. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن خالد بن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو أخبره أنه رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصفران فقال هذه ثياب الكفار فلا تلبسها.
نعم. وفي اللفظ الآخر أن النبي قال له أمك أمرتك بهذا، ففي الحديث تحريم لبس الثوب المعصفر، وجاء في الحديث الآخر تحريم الثوب المزعفر أيضا للرجال، معصفر ومزعفر. فالمعصفر هو المصبوب الأصفر، والمزعفر المصبوب الزعفران. قال بعض العلماء إذا نهي عن المعصفر لأنه إذا صبغ بالأصفر يكون أحمر، وقد ورد النهي عن لبس الأحمر، وحمل بعضهم النهي عن الأحمر الخالص. والصواب جواز لبس الأحمر إذا لم يكن خالصا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في هذا، قال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، فدل على ثوب المعصم. في اللفظ الآخر أمك أمرتك بهذا، يعني أنها من ثياب النساء من خصائص النساء، فلا يجوز لبس المعصفر ولا المزعفر لأنها في تشابه بالكفار أو لأنها من خصائص النساء. والمزعفر نوع من الطيب، وهذا منهي عنه بالنسبة للمحرم خاصة. نعم
صلى الله عليك. أخبرنا حاجب بن سليمان عن ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصفران، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب فاطرحهما عنك. قال أين يا رسول الله؟ قال في النار. أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث بن عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أخبره أن أباه حدثه أنه سمع عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع.
نعم خاتم الذهب يعني بالنسبة للرجال، وعن لبوس السي كذلك الرجال، والمعصفر كذلك الرجال لأنه من خصائص النساء ومن لباس الكفار. وقراءة القرآن وأنا راكع، لأن في الحديث الآخر نهيت عن قراءة القرآن راكعا وساجدا. الركوع أما الركوع فعظمه في الرب، وأما السجود فأكثره من الدعاء. فالركوع والسجود ليس محل للقراءة، وإنما محل الركوع تعظيم الرب والسجود محل للدعاء. نعم.
لبس الخضر من الثياب، أخبرنا العباس
فقال اذهب فاطرحهما في النار، يعني لأنها كان من باب جاء في الآخر قال فطرحهما في تنور أهله، يعني مبالغة في النهي عنهما. نعم.
لبس الخضر من الثياب، أخبرنا العباس بن محمد قال أخبرنا أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران.
نعم، في جواز لبس الأخضر من الثياب، والملون لا بأس، الأخضر ما عدا الأحمر الخالص بعد ما كان من خصائص النساء سواء كان أبيض أو أخضر أو نعم. معصر مصفوف بالعصفر وهو أحمر، والمزعفر مصفوف بالزعفران وهو أصفر، الزعفران نوع من الطيب.
باب لبس البرود، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا.
وهذا في مكة لما اشتد الأذى على الصحابة المسلمين وهم ضعفاء من المشركين، والشاهد قوله وهو متوسد بردة، في جواز لبس البردة وهي ثياب من قطن فيها خطوط خضر تأتي من اليمن. نعم.
أخبرنا قتيبة قال أخبرنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدرون ما البردة؟ قالوا نعم. هذه الشملة منسوج في حاشيتها، فقالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنه لإزاره.
فإنه نعم في دل على لبس البرود وأنه لا بأس بها. نعم.
الأمر بلبس البيض من الثياب، أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. قال يحيى لم أكتبه، قلت لما؟ قال استغنيت بحديث ميمون بن أبي شبيب عن سمرة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم.
نعم، فيه استحباب لبس البيض من الثياب مع جواز لبس غيره، يجوز لبس الملون بالأبيض أسود أو أزرق، ولكن لبس الأبيض أفضل. نعم.
لبس الأقبياء، أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن مسور بن مخرمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه قال ادخل فادعه لي، قال فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال خبأت هذا لك فقال خبأت هذا لك، فنظر إليه فلبسه مخرمة.
نعم، مخرمة من الصحابة، وابنه المسور كان كفيه البصر، وسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم يوزع يقسم أقبية، فقال لابنه المسور هيا بني نذهب إلى الرسول يعطينا نصيبنا من الأقبية، فكان كفيه البصر وكان فيه حدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يراعي حدته. فجاء لما وصل قال أخرمه اذهب ادعوه لي ادعو النبي. فالله قال استعظمت ذلك يعني ادعو لك الرسول؟ قال اذهب فادعوه لي اذهب فادعوه لي. قال فدعوته فخرج إليه الرسول عليه قبل محقبه وقال هذا خبرته هذا لك هذا خبرته لك هذا يا أخرم لك يراعي لأنه معه بعض الحدة. النبي أخرج القباء من الأساس وقال يا مخربة كان يضع بين يديه يلمسه وقال هذا خبأته هذا لك هذا يعني هذا حقك الآن محفوظ خبأته هذا لك. فنظر إليه مخربة فلبسه تكلم على القباء قبل نوع كان
نعم أحسن الله إليك
من الثياب
نعم قال الأقبية
على الرأس منها شيء نعم
الأقبية بالفتح جمع قباء بالمد قال الفيومي والقباء عربي والجمع أقبية وكأنه مشتق من قبوت الحرف أقبوه قبوة إذا ضممته. وقال الإمام البخاري رحمه الله باب القباء
القباء والقباء
نعم
ما ذكر وصفه قباء
نعم ذكر وصفه أحسن الله إليك
شو يقول
ذكر قال وعليه قباء جملة في محل نصب
لا وصف القباء كأنه مثل يعني ثوب مع رأسه أو كأنه مثل الكوت مثل ثياب يعني توزع نوع من القشة
ذكر هنا أحسن الله إليك قال القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط
الكمين ضيق الكمين والوسط هي مثل الكوت يعني من الخلف يلبس
في السفر والحر
ايش؟ ثوباني
كلاهما ثوبان ضيق الكمين
القباء وايش؟
والفروج
ايه
ثوب من خلف يلبس في السفر والحرب لأنه أعمل على الحركة
مشقوق من الأسفل من الأسفل شق من الأسفل حتى يخفف يضيق قيد الكمين يشبه ما كان لهم مثل ثوب ثقيل أو كوت ضيق الكمين يعني نوع خاص من الثياب جاءت كان إلى النبي فوزعها قسمها ومخرمة لما سمع قال منه هيا مسفر نذهب إلى يعطينا نصيبنا. والنبي صلى الله عليه وسلم رأيه من الأساس حتى لا فلما سمعه خرج النبي ومعه قباء يلمسه ومخرم يقول هذا خبأته هذا لك هذا نصيبك خبأته هذا لك يعني أبقيته هذا لك نعم
صلى الله عليك لبس السراويل
ضيق الكمين ومشقوق من الأسفل من الخلف حتى يخفف ضيقه نعم
وأنه أزرار شيخ
ها؟
رواية الصحيحين أنه
له أزرار
أقبية مزررة
إيه محتمل هذا يسمونه مثل بعض الناس مثل قديم مثل الزبون يسمونه زبون ليس بعيد الزبون يعني ثوب يكون ثقيل وله أزارير نوعا خاص يعني كأنه ليس كثياب العادية كأحسن منها نعم
صلى الله عليك لبس السراويل أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات فقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين
فيه جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا ولبس الخفين إذا لم يجد عليه فيه جواز لبس السراويل لا بأس بلبس السراويل مطلقة لكن بالنسبة للمحرم لا يلبس السراويل إلا إذا لم يجد إزار يلبسها ولا شيء عليه حتى يجد الإزار ولا فدية كما أنه إذا لم يجد نعلين لبس الخفين في الحديث الآخر وليقطعهما أسفل الكعبين وجاء في الحديث الآخر أنه لم يأمر بالقطع فدل على أنه منسوخ أو أنه محمول على أن الأمر محمول على استحباب ففي دليل على جواز السراويل يعني في غير في غير الإحرام، وفي الإحرام إذا عدم الإزار. نعم.
التغليظ في جر الإزار.
بركة سبحانه.